الاقتراني الحملي، القياس الاقتراني الحملي حدوده يجب أن يشتمل القياس الاقتراني على مقدمتين لينتج المطلوب، ويجب أيضا بالإضافة إلى أنه يكون مقدمتين ينتج المطلوب أن تشتمل المقدمتان على حدود ثلاثة، وهو المرادة حد متكرر مشترك بين المقدمتين، وحد يختص بالمقدمة الأولى، وحد بالثانية بالمقدمة الثانية. والحد المتكرر المشترك هو الذي يربط بين الحدين الآخرين، يعني بين الحد الأكبر والأصغر، ويحدث في النتيجة، وظيفة أنه يحدث في النتيجة التي تتألف من هذين الحدين، إذ يكون أحدهما موضوعا للنتيجة، يعني الحد الأصغر يكون موضوعا للنتيجة، والآخر محمولا للنتيجة أيضا. وهو وين يروح؟ يروح من باب الشر يطلع. نعم. فهو كالشمعة تفني نفسها لتضيء لغيرها. ولنعد إلى المثال المتقدم في المصطلحات العامة لتطبيق الحدود عليه، فنقول لو شارب الخمر فاسق وكل فاسق ترد شهادته، فاسق هو الحد المتكرر المشترك الذي أعطى الربط بين شارب الخمر وهو الحد المختص بالمقدمة الأولى، وبين ترد شهادته وهو الحد المختص بالمقدمة الثانية. تنتج المقدمتان شارب الخمر، يعني كلا المقدم مو تنتج المقدمتان، لا تنتج المقدمتان، المقدمتان تنتج، تنتج المقدمتان شارب الخمر ترد شهادته بحذف الحد المشترك وهو فاسق، فقد سموا كل واحد من الحدود الثلاثة باسم خاص. ألف الحد الأوسط أو الوسط، وهو الحد المشترك الذي ذكرنا بأنه مشترك، يعني مشترك بين المقدمتين الواحدة لها جزء منه، وسمي الحد الأوسط أو الوسط لتوسطه بين رفيقين، يعني بين الأكبر والأكبر، في نسبة أحدهما إلى الآخر، لأنه ينسب يوجد نسبة، يوجد ربط، نسبة أحدهما يعني في ربط بينهما. ويسمى أيضا، يعني الحد الأوسط يسمى الحجة، لأنه يحتج به على النسبة بين الحدين. عندما نقول شارب الخمر ترد شهادته، نقول شنو النسبة بينهما؟ نحتج به على هذه النسبة، نقول وجود الحد الأوسط الذي يربط، وهو الفاسق. ويسمى أيضا الواسطة في الإثبات، لأن به يتوسط في إثبات الحكم بين الحدين. شنو اللي يثبت ترد شهادته حكم ترد شهادة إلى شارب الخمر؟ هو واسطة في الإثبات، كلمة فاسق واسطة الإثبات. ونرمز له بحرف ميم، بحرف الرموز الآتية، باء الحد الأصغر وهو الحد الذي يكون موضوع في النتيجة، وتسمى المقدمة المشتملة عليه صغرى، سواء كان هو موضوعا فيها أم محمولا، يعني سواء كان هو موضوعا في وين؟ في المقدمة مو في النتيجة، أو محمولا في المقدمة، ما يمنع إلا أنه موضوعه في النتيجة دائما أو استمرار يقع موضوع، موضعه في النتيجة موضوع. ونرمز له بحرف باء. جيم الحد الأكبر وهو الذي يكون محمولا في النتيجة، وتسمى المقدمة المشتملة عليه كبرى، سواء كان هو محمولا في المقدمة أو موضوعا، المهم أن يكون في النتيجة هو محمول. ونرمز له بحرف جيم. والحدان يعني الأصغر والأكبر معا يسميان طرفين، طرفي النتيجة أو طرفي القضية. فإذا قلنا كل باء ميم، الباء الحد الأصغر، ميم الحد المتكرر، وكل ميم جيم، ميم تطلع الحد المتكرر وجيم الحد الأكبر، ينتج إذن كل باء جيم، يعني كل الحد الأصغر هو الحد الأكبر بحذف المتكرر وهو ميم. القواعد العامة للقياس الاقتراني، للقياس الاقتراني سواء كان اقتراني حملي أو شرطي، قواعد عامة أساسية يجب توفرها فيه ليكون منتجا. وفيه أولا تكرر الحد الأوسط، القاعدة الأولى، أي يجب أن يكون مذكورا، يعني الحد الأوسط بنفسه يعني بعينه في الصغرى والكبرى من غير اختلاف، وإلا لما كان حدا أوسطا، لأن وظيفة قلنا تنتهي وظيفته الحد الأوسط، وظيفة أن يربط وأن يوصل بين الحد الأصغر والأكبر، وإذا كان ليس بعينه هو الذي في الصغرى وهو الذي في الكبرى، طبيعي لن تكون هناك تنتهي وظيفته، تنتهي وظيفته هو الربط بين الطرفين. وإلا لما كان حدا أوسطا متكررا ولما وجد الارتباط بين الطرفين، وهذا بديهي. مثلا إذا قيل الحائط فيه فأرة، الحائط موضوع فيه فأرة محمول، وكل فأرة لها أذنان، فأرة موضوع لها أذنان محمول، فإنه لا ينتج الحائط له أذنان. لماذا؟ لأن الحد الذي يتخيل أنه حد أوسط هنا لم يتكرر، يتصور أن فيه فأرة تكرر وهو لم يتكرر، فإن المحمول في الصغرى فيه فأرة، والموضوع بالكبرى فأرة فقط، في ماضي لم يتكرر الحد الأوسط. ولأجل أن يكون هذا القياس منتجا الحائط فيه فأرة وكل فأرة له أذنان، فإما أن نقول في الكبرى، إما نغير الكبرى ونقول وكل ما فيه فأرة له أذنان، لكن هاي الكلية كاذبة، كل شيء فيه فأرة له أذنان، الجدار في فار له أذنان، الصندوق فيه فار له أذنان، كل شيء فيه فار له كاذبة. وإذا كانت كاذبة سيكون الإنتاج عقيم، القياس عقيم غير منتج. وإما أن نعتبر المتكرر كلمة فارة، نخلي فيه الحائط فيه كل موضوع فارة بواحدة محمول، مو فيه فارة المحمول، تجهيل. وإما أن نعتبر المتكرر كلمة فارة فقط فتكون النتيجة هكذا، يعني تكون القياس هكذا، الحائط فيه هذا موضوع، فأرة محمول، وكل فأرة هذا موضوع لا أذنان محمول، فتكون النتيجة هكذا، الحائط فيه ما له أذنان وهي صادقة. مثال ثاني، شوف هنا ما تكرر اللفظ في المثال الأول، قال فيه فأرة وقال فأرة، ما تكرر اللفظ، هنا راح يتكرر اللفظ، إلا أن المعنى مو متكرر.
النتيجة ما كانت صادقة،
عارف غيرنا أخو، قلنا الحائط فيه فأرة، الحائط فيه موضوع وفأرة محمول، غيرنا عن الأصل، الأصل الحائط موضوع فيه فأرة محمول، فإذا قلنا إذا غيرنا قل الحائط فيه موضوع وفأرة محمول، صار فأرة حد وسط متكرر وفأرة أيضا الثاني، فأرة وفأرة متكرر صحيح. أما بالأول لا، فيه فأرة وفأرة. مثال ثاني، إذا قيل الذهب عين وكل عين تدمع، الذهب عين وكل عين تدمع، هنا ماذا تكرر الحد الأوسط في أول والد واحد لما ينظر يقول تكرر الحد الأوسط عين وعين، فإنه لا ينتج الذهب يدمع، لأن لفظ عين مشترك لفظي، الفاظ مشترك وتقدم عن المشترك اللفظ، والمراد منه في الصغرى غير المراد منه في الكبرى، فلم يتكرر الحد الأوسط ولم يتكرر إلا اللفظ فقط، أما المعنى فلم يتكرر. ثانيا، إيجاب إحدى المقدمتين فلا إنتاج من سالبتين، لأن الوسط في السالبتين لا يساعدنا على إيجاد الصلة والربط بين الأصغر، بين الحد الأصغر والأكبر، نظرا إلى أن الشيء الواحد قد يكون مباين لأمرين، الحجار يباين الإنسان ويباين الفرس، قد يكون مباين لأمرين وهو لا تباين بينهما، كالحجر يباين الإنسان والناطق، ما هي تباين بين الإنسان والناطق، لكن الحجر يباينهما، وكالفرس المباين للإنسان والناطق، فإن الفرس يباين الإنسان ويباين الناطق، لكن بين الإنسان والناطق كالعقيل لا يوجد تباين، وقد يكون هذا الشيء مباينا لأمرين هما متباينان في أنفسهما، كالفرس يباين الإنسان وأيضا يباين الطائر، وبين الإنسان والطائر أيضا متباين، والإنسان والطائر أيضا متباينان، وعليه فلا نعرف حال الحدين لمجرد مباينتها للمتكرر، يعني الحدين مجرد ان يتباينون ويا المتكرر الحد الاوسط المتكرر، مو يعني ان الانتاج دائما سالبة، لانه قد يكون بينهما التلاقي فيكون الايجاب.
عن نفس ايجاب ايجاب مقدمة اثنتين
ايجاب
مقدمة اذا صار ايجاب ما يعطينا بعد القياس قائلة
ايجاب احنا المقدمتين يصير ايجاب احنا المقدمتين
يصير لا
اثنتين اي اي ايجاب المقدمتين يصير
يصير
خب وعليه فلا نعرف حال الحدين لمجرد مباينتها للمتكرر أنهما متلاقيان خارج الوطن أم متباينان، فلا ينتج الإيجاب ولا السلب. هذه العبارة فلا ينتج الإيجاب ولا السلب، الواحد يفهم منها بأنه ما في بعد إنتاجات راح ينتج إيجاب وراح ينتج لنا، فلا ينتج قاعدة بالإيجاب ولا قاعدة بالسلب. فإذا قلنا لا شيء من الإنسان بفرد، يعني هو دائما ينتج إيجاب ولا دائما ينتج سلب، وإنما تارة ينتج الإيجاب وتارة ينتج السلب. وعليه فلا نعرف حال الحدين. نعم، فإذا قلنا لا شيء من الإنسان بفرس هي صغرى، لا شيء من الفرس بناطق هي كبرى. الحد الأوسط وين؟ الفرس. نحذف النتيجة تكون لا شيء من الإنسان بناطق، لا ينتج السلب، فإنه لا ينتج السلب لا شيء من الإنسان بناطق، وإنما ينتج الإيجاب كل إنسان. ولذلك نقول لا ينتج السلب من الناحية في هذه المثال ما ينتج السلب، في المثال الآخر نقول لا ينتج الإيجاب، لا ينتج الإيجاب، وإنما المفروض أن ينتج الإيجاب لأن الطرفين متلاقيان، فلا ينتج أن تكون بينهما سالبة كلية. ولو أبدلنا بالمقدمة الثانية، يعني بدل قولنا لا من الفرس بناطق فقل لا شيء من الفرس بطائر، لا شيء من الفرس بطائر، فإنه لا ينتج الإيجاب كل إنسان طائر ما ينتج، لأن الطرفين متباينان والطرفان المتباينان بينما السالب الكلي يكون، ويجري هذا الكلام في كل سالبتين. فوضحت عبارة فلا ينتج الإيجاب، يعني في المثال الذين بينهم التقاء، يعني في خارج الحد الأوسط، الطرفين اللي في خارج الحد الأوسط بينهم التقاء ما ينتج السلب، وفي الطرفين اللي بينهم خارج الحد الأوسط تباين لا ينتج الإيجاب وإنما ينتج الإيجاب. القاعدة الثالثة كلية إحدى المقدمتين.
كل إنسان طائر جاية من هناك، لا شيء أو لا شيء نفس نفس إخلاص أو
شلون في نفس إخلاص. كل إنسان طائر
جاء الآن المقدمة الثانية في هذا بالنسبة للقضية الثانية جابها
لا، قال المفروض أن ينتهي السنة سنة بسبعة ولا شيء من الإنسان بطائر، لكن قلنا إحنا هنا قلنا لا ينتج السلب، المثال الأول قلنا فإنه لا ينتج السلب، فالمفروض ينتج شنو؟ الإيجاب. في المثال الثاني الأول يفترض عن شنو؟ ينتج الإيجاب، لكن الإيجاب فيه لا ينتج، والمفروض سلب.
شنو جايب كل إنسان
طائر؟ هي جايبة على أساس الكلام المتقدم، الحين أنا لما أقول لك في المثال الأول كذا طالبتين كليتين، وأقول لك هذا ما ينتج، ما ينتج ما ينتج السلب، لابد أن ينتج شنو؟ الإيجاب. تقول يعني كل طالبتين كليتين ينتج لي هالشيئين، ما ينتج السلب وينتج الإيجاب. أقول لك إيه، تجيب مثال آخر تقول لي هنا ما ينتج الإيجاب.
طريقة
كذا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه.
على أهل بيته الطيبين والطاهرين والنعم الدائم والدل على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. في تقدم الكلام في الدرس السابق حول القواعد العامة للقياس الاقتراني، وقلنا بأن القواعد العامة للقياس الاقتراني سواء كان اقتراني حملي أو كان اقتراني شرطي يجب أن تتوفر هناك خمس قواعد حتى يكون هذا القياس منتجا. القاعدة الأولى وهو تكرر الحد الأوسط، القاعدة الثانية وهو إيجاب إحدى المقدمتين، والثالثة وهي كلية إحدى المقدمتين، والرابعة وهي أن النتيجة تتبع أخذ المقدمتين، والخامسة والقياس المكون من سالبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى. اليوم نبدأ في الأشكال الأربعة وهي أهم المباحث في القياس.
الكلام هناك كما تقدم في أن القياس الاقتراني
يجب حتى يكون منتجا أن يتكون من مقدمتين مقدمتين وأيضا أن يتكون من ثلاثة حدود. سمينا أحد الحدود بالحد الأوسط أو المتكرر أو الوسط أو المشترك أو الواسط في الإثبات، واثنين باقين سميناهم بالحد الأصغر والحد الأكبر. وقلنا الأصغر هو الذي يقع موضوع في النتيجة، والأكبر الذي يقع محمول في النتيجة. وضعية الحد الأوسط مع طرفي الحد الأصغر والأكبر في المقدمتين تختلف. والكلام في القياس الاقتراني الحملي، قد يكون وضعية الحد الأوسط في المقدمتين في كلا المقدمتين يكون وضعه موضوعا، هذه الصورة الأولى، وقد يكون وضعه في المقدمتين محمولا، وقد يكون في إحدى المقدمتين موضوع وفي الأخرى محمول. يعني إذا كان في الصغرى موضوع محمول في الكبرى، إذا كان في الصغرى محمول في الكبرى موضوع، وهكذا. فهنا كما يقولون أربع صور، وهذه الصور الأربع التي ذكرتها يقال لها شكل، يقال لها شكل. ولذلك عرفوا الشكل به ماذا؟ قالوا بأن الشكل هو عبارة عن القياس الاقتراني باعتبار كيفية وضع الحد الأوسط في المقدمتين. الشكل من اسمه الشكل الأول الثاني الثالث الرابع كذا، هو عبارة عن قياس اقتراني، قياس اقتراني باعتبار كيفية وضع الحد الأوسط في المقدمتين. فتارة يكون موضوع في كلا المقدمتين، وأخرى محمول في كلا المقدمتين، وصورة ثالثة ورابعة أن يكون في إحدى المقدمتين موضوع وفي الأخرى محمول. وسيتم ترتيب الأشكال بهذه الصور، وسنتكلم على هذه الصور الأربع عبارة عن أشكال أربعة. ولذلك قالوا بأن الأشكال الأربعة باعتبار هذه الصور الأربع باعتبار وضعية الحد الأوسط، كيفية وضع الحد الأوسط في المقدمتين، لا يتخذ إلا أربع صور، إما أن يكون موضوعا في الطرفين في المقدمتين، أو محمولا في المقدمتين، أو موضوع في الصورة ومحمول في الكبرى، أو العكس. أربع صور لا يمكن أن تزيد ثلاثة صور.
من جهة كلمة شكل أن يكون لها صورة أو لها
صورة،
يعني معنى آخر في المنطقة صورة،
هذا اللي هو القياس الاقتراني باعتبار هذه الوضعية، باعتبار هذه الوضعية، يعني باعتبار كيفية وضع الحد الأوسط في المقدمتين. أولا الكلام عن الشكل الأول، وسيتم الترتيب بهذه الأولوية، الشكل الأول، الشكل الثاني، الشكل الثالث، الشكل الرابع. وسيذكر هو بأنه لماذا ابتدأنا بالشكل الأول ولماذا سمي الشكل الأول. طبعا الترتيب مو على الكلام اللي أنا ذكرته هنا، مو على الترتيب اللي هنا. الشكل الأول جعلناه أولا وتنينا تلك الأشكال بعده، لأنه أولا أن هذا الشكل يوافق مقتضى الطبع. يجلنا ليش يوافق مقتضى الطبع سنبين، بس الآن أقول لماذا سمي بالشكل الأول، لأنه يوافق مقتضى الطبع، فكان هو أول الأشكال، أول الأشكال، أول، وهو الشكل الذي يوافق مقتضى الطبع. الثاني، الأمر الثاني، أن هذا الشكل نعتمد عليه في ماذا؟ في إقامة البرهان والدليل على الأشكال التالية، عليكم السلام ورحمة الله. فمثلا الشكل الثاني والثالث والرابع سنقيم على كل شكل الدليل، البرهان على دليلية هذه الضروب، لأن كل شكل راح نستخرج منه عدة ضروب، كل ضرب راح نقيم البرهان هل هذا فعلا منتج أو غير منتج. إلا الشكل الأول سنقول بأن إنتاجه بديهي، إنتاجه بديهي، بينما الشكل الثاني والثالث والرابع إنتاج هذه الأشكال ليس البديهي، لا بد من إقامة البرهان على ذلك، وسنقيم البرهان على ذلك، يعني سنقيم ذلك حتى نصل إلى النتيجة بواسطة أي شكل؟ الشكل الأول. ولذلك جعلنا الشكل الأول أولا وتلك الأشكال أخرها. بقي أنه ما هو الشكل الأول؟ الشكل الأول ما كان الحد الأوسط موضوعا في صغرى محمولا في الكبرى، موضوع في الصغرى محمول في الكبرى. بمعنى آخر أن وضعية الحد الأصغر في النتيجة عين وضعيتها في وين؟ في الصغرى. ووضعية الحد الأكبر في النتيجة اللي هو وقع محمولا، كذلك وضعية الحد الأكبر في الكبرى محمول. فوضعية الحد الأصغر والحد الأكبر في النتيجة يعني من حيث الترتيب، من حيث الترتيب أول يكون الموضوع ثم المحمول، نفس الوضعية موجودة وين؟ موجودة في المقدمات. طب هذا الكلام اللي أقدم من وراء فائدة، الفائدة اللي نريد نشير إليها، التي نريد أن نشير إليها هي ماذا؟ أنه قلنا البداية لماذا سمي الشكل الأول بالشكل الأول؟ لأنه يوافق مقتضى الطبع. الطبع لا يعبأ، الطبع هكذا أن النتيجة تكون باطلة، أولا الموضوع، ثانيا المحمول. وضعية الحد الأصغر طبعا هكذا، وضعية الحد الأصغر كما هي في النتيجة عين ما هي في المقدمة يعني في الصغرى، وضعية الحد الأكبر كما هي في النتيجة عين ما هي في الكبرى. الطبع يقتضي أن يكون هذا الأمر، المقدمة التي قلناها بأنه وضعهما في النتيجة عين وضعهما في المقدمات، هذا ما نريد بيانه بأنه يوافق مقتضى الطبع، وأيضا أنه بين الإنتاج، واضح الإنتاج، لا نحتاج إلى ماذا؟ إقامة دليل وبرهان على ضروبه كما سيأتي، بخلاف ما سيأتي من أشكال بأنها دليلية إنتاج الضروب التي تستند إليها أو التي ترجع إليها، دليلية إنتاجها سنقوم بإرجاعها إلى ماذا؟ إلى الشكل الأول. بقي أنه هذا بيان للشكل الأول، أن الشكل الأول ما كان الحد الأوسط موضوعا محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، ووجوده في المقدمة ووجوده في النتيجة عين وجوده في المقدمات، ولذا قلنا هو موافق لمقتضى الطابع، وبين الإنتاج بديهيا لا يحتاج إلى إقامة برهان وإلى أدلة. ما هي شروط الشكل الأول؟ لأنه كما سيأتي إن شاء الله بأنه الشكل الأول يعني في هناك عندنا ضروب منتجة، سواء كان في الشكل الأول أو في الأشكال الباقية، هناك ضروب منتجة وهناك ضروب يقال لها عقيمة. ما هي الضروب المنتجة؟ حتى تكون للشكل الأول ضروب منتجة، وحتى يكون للشكل الثاني ضروب منتجة، والثالث والرابع وهكذا، لابد من شروط تشترط بالإضافة إلى مراعاة القواعد التي مر ذكرها وبيانها هناك، القواعد العامة الخام للقياس الاقتراني. فكل شكل إلى شروطه الخاصة، عن طريق هذه الشروط نقول أن هذه هي الضروب المنتجة لهذا القياس، يعني تخرج لنا قاعدة عامة. وكل شكل له ثلاثة شروط، يطلب ثلاثة شروط، شرط من ناحية الكيف، وشرط من ناحية الكم، وشرط من ناحية الجهة. شرط من ناحية الكيف، وشرط من ناحية الكم، وشرط من ناحية الجهة. إلا أن الشيخ المظفر رضوان الله عليه رفع عنا هذا الثقل، وهو شرط الجهة، اعتبر أمر لا فائدة من ورائه، نستفيد من وراء الطالب من فائدة عملية، فتركه وقال أرجع إليه في كتب المطولات. صاحب الحاشية سبحان الله في قضية الجهة يذكرها ذكر خفيف من غير تفضيل، يعني من كتب الباحث الشمسية وشوارق الإرهام كذا، هذه الأمور ممكن تحصل هذه المباحث على أي حال. فإحنا يهمنا الشرط الأول الثاني، وهو شرط الكم وشرط الكيف. أولا الشرط الأول الذي يشترط في إنتاج الشكل الأول هو إيجاب الصغرى، إيجاب الصغرى، أن تكون الصغرى موجبة إيجاب الصغرى. طب إيجاب الصغرى هذا طلب منا يعني دعوة منا، أما لو كانت سالبة لماذا لا تكون سالبة إلا أن تكون الصغرى موجبة؟ لماذا لو كانت الصغرى سالبة؟ نقول لو كانت، لو لم تكن موجبة طبيعي راح تكون ماذا؟ تكون سالبة.
فما نعلم. شوف احنا عندنا حد اكبر حد اوسط محمول في الصغرى وحد اوسط موضوع في الكبرى. نجيب وقلنا بان الصغرى ماذا سالبا يعني سلب الحد الاوسط عن الحد الاصغر. ثم في الكبرى حمل الاكبر على الاوسط حمل الاكبر على الاوسط. احنا ما نعلم احنا ما نعلم ان الحد الاصغر او الحكم الواقع على الحد الاوسط في الكبرى نقول الحكم الحد الاكبر واقع على الحد الاوسط. هذا حكم يعني حكم بالحد الاكبر على الحد الاوسط. احنا ما نعلم ان الحد الاكبر الذي حكمنا به على الحد الاوسط يلاقي الاصغر في خارج الوسط او لا يلاقي. تجيب عندنا حد هني حد اكبر هذا حد اوسط هذا حد اوسط هذا حد اكبر فهذا بينهم سلب يعني عدم التقاء. فهذا نقول حمل الحد الاكبر يعني نحكمه بالحد الاكبر محمول نحكم عليه يكون الحد الاوسط المحكوم به يكون الحد الاكبر يعني نحكم بالحد الاكبر على الحد الاوسط. هذا الحد الاكبر الذي حكمنا به على الحد الاوسط يلاقي الاصغر في خارج الوسط او لا يلاقي ما ندري لانه قد يكون الامر الشيء مذايل لشيء وملاق لشيء اخر لكن بينهما خارج الوسط تلاقي او قد يكون بينهما خارج الوسط تباين. وهذا الكلام قلنا شنو معنى النتيجه انه ينتج لنا تاره الايجاب وتاره السلب. وعندنا القاعده تقول الاختلاف دليل على عدم الانتاج اللي عبر عنا المصنف بهذه العباره فانه لا ينتج الايجاب ولا ينتج السلب. مثال على ذلك مثلا لا شيء من الحجر بنبات لا شيء من الحجر بنبات وكل نبات نعم خب نبات حد الاوسط حكمنا بالحد الاكبر وهو النمو على النبات فما ندري احنا هذا الذي حكمنا به يعني حكمنا بالنمو على هذا النبات هل هو هذا النمو يلاقي الحجر في الخارج او يلاقي في المثال طبيعي شنو ما يلاقي النتيجة تكون المفروض أن يكون لا ينتج الإيجاب وإنما ينتج السلب. لا شيء من الحجر بلام فنقول بأنه لا ينتج الإيجاب فنقول بأنه لا ينتج الإيجاب. لو استدلنا وقلنا لا شيء من الحجر بنبات ثم قلنا وكل نبات لام لو استدلنا بدل هذه القضية لا شيء بدل الحجر لا شيء من الإنسان لا شيء من الإنسان بنبات بدل الحجر لا شيء من الإنسان بنبات وكل نبات نام نقول شنو لا ينتج السلب فإنه لا ينتج السلب وإنما ينتج الإيجاب كل إنسان نام. فوجدنا أن في المثال الأول لا ينتج الإيجاب وفي المثال الثاني لا ينتج السلب. هاي معنى عبارته فإنه لا ينتج الإيجاب على بعض الأمثلة ولا ينتج السلب على بعض الأمثلة وإنما تارة ينتج الإيجاب وتارة ينتج السلب. بينما لو كانت الصغرى موجبة لا يأتي هذا الكلام وإنما ما حكمنا به الأكبر الذي حكمنا به على الأوسط يلاقي يعني لأن قضية موجبة بعد صغرى فإن الأوسط يلاقي فإن الأكبر الذي حكمنا به على الأوسط يلاقي ماذا الأصغر في خارج الوسط يلاقي الأصغر. نجيب
هذا نفس الشرط
إيه نعم إيجاب إحنا المقدمة الكلام في إيجاب إحنا المقدمة هنا إيجاب الصغرى الشكل فقلنا إيجاب الصغرى بهذا المعنى يعني أن تكون الصغرى قوية موجبة لو لم تكن موجبة ستكون سالبة وإذا كانت الصغرى سالبة معنى هذا الكلام شنو أن الأكبر أننا لا نعلم أن حكمنا بالحد الأكبر على الحد الأوسط يلاقي الحد الأصغر في خارج الوسط أو لا يلاقي. فيحتمل الأمران، يحتمل أن الحد الأكبر الذي يعني اللي هو النمو والحجر يتلاقيان في مثل هذا المثال فقلنا تلاقى فإنه لا ينتج الإيجاب، الإيجاب لا ينتجه بعد. خب في المثال الآخر بين الإنسان والنمو، الإنسان والنمو، فإن حكمنا بالنمو على هذا على النبات، حكمنا بالنمو على النبات، ونحن لا نعلم هل يلاقي في الخارج. فمثلا في الإنسان والنمو نقول يتلاقى، فإنه لا ينتج السلب وإنما ينتج الإيجاب. وقلنا على هذا الأساس إذا كان هناك اختلاف في الإنتاج فهو دليل على عدم الإنتاج، الاختلاف دليل على عدم الإنتاج. هذا الشرط الأول، شرط الكيف إيجاب صغرى. الشرط الثاني وهو كلية الكبرى، أن تكون الكبرى كلية. هذا الكلام أيضا كما تقدم هنا يأتي هنا. لماذا؟ لأنه إذا لم تكن الكبرى كلية ستكون ماذا؟ ستكون جزئية. وإحنا قلنا الكلام إذا كان من جزئيتين تكون لا بد من كلية إحدى المقدمتين. نفس الكلام يأتينا، نقول بأنه لو لم تكن الكبرى كلية لماذا؟ لكانت الكبرى جزئية. وإذا كانت جزئية، إذا كانت الكبرى جزئية معناه أننا نحكم بالحد الأكبر على الأوسط، على الحد الأوسط، على بعض الحد الأوسط، على بعض الحد الأوسط. فلا نعلم، فلا نعلم أن الحد الأوسط الذي حكمنا به على الحد الأصغر هل هو البعض الذي حكمنا به، حكمنا بالأكبر عليه أو ليس هو. فيحتمل الأمر، لأن قلنا القضية ما دامت جزئية يعني بعض من هذا، فيمكن هذا البعض هو الذي حكمنا عليه بالأكبر، ويمكن هذا البعض هو الذي حكمنا به على الأصغر. يحتمل الأمران. فإذا كان هو صار تلاقي بعد، صار تلاقي بين الأصغر والأكبر، صار تلاقي، فينتج الإيجاب ولا ينتج السالب. وإذا يحتمل الأمر الثاني أن يكون ليس هو، أن يكون ليس هو. فإذا كان ليس هو صار الحد الأصغر والحد الأكبر بينهما تباين، فينتج السلب ولا ينتج الإيجاب. هذا الكلام إذا تتذكرون لما ذكرنا القاعدة الأولى لا بد من تكرر الحد الأوسط، قلنا لكم لفظا ومعنى، وأشرنا إلى أنه لما قال كل ذهب الذهب عين وكل عين تدمع فالذهب تدمع، قلت لكم هذا الكلام لفظ مشترك مثله، تذكر الكلام مثله مثل القضية الجزئية، أو مثلا الشيء العام الذي يمكن أن يوزع إلى جزئيتين، مثلا الحيوان، فنقول بعض الحيوان فرس وبعض الحيوان إنسان، فهذا غير هذا، كأنه لم يتكرر جنو، لم يتكرر هذا الصحيح، تكرر لفظا لكنه من ناحية المعنى لم يتكرر، لأن هذا الحيوان له حصص، له حصة الإنسان وله حصة الفرس كما قلنا، وحصة الجمل وحصة البقر وهكذا دواليك. الحد الأوسط إذا كان هذا في المثال كلية الكبرى، إذا لم تكن الكبرى كلية ستكون جزئية، وإذا كانت جزئية يعني حكمنا بالحد الأكبر على الحد الأوسط، على حد على بعض الحد الأوسط، ولا نعلم هو البعض الذي حكمنا به على الأصغر أو ليس هو. فيحتمل الأمران، فقد يكون هو ويوجب النتيجة الإيجاب تلاقي، يعني يكون إنتاج الإيجاب ولا ينتج السلب. وإذا كان ليس هو معناه ماذا؟ أنه لا ينتج الإيجاب وإنما ينتج السلب. إهلي نقول هذا مرجعه إلى تلك القاعدة، إنه في الواقع حد أوسط لم يتكرر، يعني في حالة إنتاجه بالسلب حد أوسط لم يتكرر، لأن البعض الذي حكمنا به على الأصغر أو البعض الذي حكمنا عليه بالأكبر هذا غير هذا، فإذا الحد الأوسط ماذا؟ لم يتكرر. كالمثال الذي يذكره كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان وبعض الحيوان مثلا نهر، كل إنسان حيوان وبعض الحيوان ناهر،
النتيجة هل يمكن الإنتاج نقول كل إنسان ماهر أو بعض الإنسان ماهر؟ هذا ليس بصحيح. لماذا؟ نقول أصل هذا منتفي بانتفاء القاعدة الأولى، الحد الأوسط، الحد الأوسط لم يتكرر أصلا، لم يتكرر، فإنما هذا البعض غير هذا البعض. هذه شروط الشكل الأول، إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. وقلنا الشرط الثالث وهو شرط الجهة، قلنا بأن الشيخ المظفر أراحنا من هذا الشرط، ولو أنه ذكره هنا ضمنا بأنه فعلية صغرى، لابد أن تكون الصغرى بالفعل. إيجاب الصغرى، إيجاب الصغرى وفعليتها، يعني ثبوت المحمول للموضوع بالفعل مو بالقوة. ها؟ ليس لأنه تارة يكون لم يثبت له، يعني ثالبا، وقلنا هذا ما يصح، ثالبا لابد من إيجابه، مو فقط إيجابه بالقوة، لا، إيجابه مع فعليته، إيجاب مع فعلية. وهذا الشرط تفصيله هناك في الحاشية إذا درستموه إن شاء الله، هناك يبين سبب لماذا أتى بشرط الفعلية، لأنه هذا مذهب رأيين، رأي للشيخ ابن سينا ورأي للفارابي. الفارابي يرى بالإمكان والشيخ يرى بالفعل، فهم يأخذون رأي الشيخ بالفعل. هناك يأتي كما يحققونه المطلب، يحقق هناك أول تحقيقة على مستوى نقاش بالرأيين، ثم تبدأ المسألة تأخير مجرعا عليها. بعد أن عرفنا أن شروط الشكل الأول هو إيجاب الكبرى وكلية الكبرى، بقي علينا أن نعرف الضروب التي تسمى ضروب أو تسمى اقتران أو تسمى قرينة. على أي حال، هذه الضروب الأصل قبل أن تكون منتجة هي عبارة عن المحصورات الأربع اللي هي موجبة كلية، سالبة كلية، والموجبة الجزئية، والسالبة الجزئية. وكل قياس يتكون من شنو؟ من مقدمتين. كل ضرب يتكون من مقدمتين. فحاصل ضرب الأربع في الأربع ينتج لنا كم ضرب؟ 16 ضرب. المفروض أن يكون 16 ضرب. ولذلك هذا كنا نحفظ الضروب حتى في المدرسة. توجيهي أستذكر هذا الأمر، أنه الأستاذ يرسم لنا ورقة كبيرة يرسم فيها 16 ضرب، لأنه حاصل ضرب الموجبة الكلية في المحصورات، الموجبة الكلية صغرى، والأربع المحصورات كلها تقاسم كبرى، هي أربعة. الموجبة الجزئية كبرى صغرى، والمحصورات الأربع كلها كبرى، هي ثمان. والسالبة الكلية كذلك تقع صغرى، والبقية الأربع تقع كبرى، هي تكون 12. ثم السالبة الجزئية صغرى وبقية المحصورات كلها تقع كبرى وتكون أربع أيضا، مع الثمان تكون، مع الاثناش تكون 16 ضرب، كل 16 ضرب. لكن أي من هذه الضروب هي المنتجة؟ لأنه بعد الضروب تكون منتجة اللي تطابق شروط الشكل، وبعد الضروب اللي ما تطابق شروط الشكل نسميها ضروب عقيمة أو اقترانات عقيمة أو صرائم عقيمة كما سنذكر. فما هي الضروب المنتجة من الشكل الأول؟ نقول بالشرط الأول، الشرط الأول أن تكون ماذا؟ إيجاب الصغرى. فعندنا ثمانية ضروب تسقط بهذا الشرط. شلون؟ عندنا ما كانت صغرى سالبة كلية مضروبة في المحصورات الأربعة، يعني سالبة كلية مع الموجبة الكلية هذا غير منتج، لأنه لابد من إيجاب الصغرى. سالبة كلية مع الموجبة الجزئية غير منتج، عقيم. سالبة كلية مع سالبة جزئية، عقيم. سالبة كلية مع الموجبة الجزئية، عقيم. فهذه أربعة تسقط. وعندنا كذلك السالبة الجزئية نجعلها صغرى مع المحصورات الأربعة، هذه أيضا أربعة، أربعة وأربعة ثمان. ففي الشرط الأول تسقط ثمانية ضروب، بقيت كم؟ بقيت ثمانية. بالشرط الثاني وهو كلية الكبرى تسقط أربعة ضروب، حاصل ضرب جزئية الصغرى الجزئية، صغرى الجزئية موجبة أو جزئية ثالبة،
مضروبة في وين؟ في الموجبات، يعني جزئية كلية موجبة مع جزئية موجبة لا ينتج عقيم، كلية جزئية موجبة مع جزئية موجبة لا تنتج أيضا عقيم، جزئية سالبة مع كلية موجبة عقيم، جزئية سالبة مع جزئية موجبة أيضا عقيم. فهي أربعة، أربعة وثمانية 12 بالشرط الأولي تسقط 8 ضروب، بالشرط الثاني تسقط 4 ضروب، ف12 ضرب من ضروب 16 كلها عقيمة، وتبقى من الضروب المنتجة تبقى منها 4. هاي الأربعة الضروب المنتجة قلنا أنها بديهية الإنتاج، بينة الإنتاج، لا نحتاج في ذلك إلى إقامة دليل وإلى برهان، ونتائج هذه الضروب الأربعة بالترتيب تكون حسب المحصورات الأربعة، حسب المحصورات الأربعة، يعني الضرب الأول ينتج لنا موجبة كلية، الضرب الثاني ينتج لنا سالبة كلية، الضرب الثالث ينتج لنا موجبة جزئية، الضرب الرابع ينتج لنا سالبة جزئية، المحصورات الأربع كلهم ينتجون من هذا الشكل بخلاف الأشكال الباقية، ولذلك سمي هذا الضرب بالضرب الكامل، بالضرب الفاضل الكامل، لأن المحصورات الأربع كلها نتائجه فاضل، لأنه كذلك أفضل منهم احتمال ينتج المحصورات الأربع. وعلى هذا الأساس نرتب الضروب بهذا الشكل، ما تكون من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية، هذا الضرب الأول، الضرب الأول من الشكل الأول المكون من موجبتين كليتين وينتج لنا موجبة كلية، يعني كل با ميم وكل ميم جيم ينتج لنا كل با جيم، كل با جيم لأن الميم يسقط حد أوسط المتكرر. مثال مثلا نأتي لنا كل إنسان حيوان وكل حيوان نامل فكل إنسان نامل. الضرب الثاني الذي ينتج لنا سالبة كلية، لابد من إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، المكون من موجبة كلية وسالبة كلية، موجبة كلية وسالبة كلية ينتج لنا سالبة كلية. كل با ميم لا شيء اللي هي لا ميم با ينتج لنا لا با جيم لا شيء اللي مثلا كل انسان حيوان ولا شيء من الحيوان بحجر، النتيجة لا شيء من الانسان بحجر، هذا الضرب الثاني. الضرب الثالث وهو المكون من موجبة جزئية، إيجاب الصورة وكلية كبرى، موجبة جزئية وموجبة كلية، والنتيجة تكون موجبة جزئية لأن النتيجة تتبع أخص المقدمتين، موجبة جزئية اللي هي عين با جيم وكل عين با ميم وكل ميم با جيم، النتيجة تكون عين با جيم. بعض الحيوان إنسان وكل إنسان ناطق، النتيجة تكون بعض الحيوان ناطقون، بعض الحيوان ناطقون. الضرب الرابع المكون من موجبة كلية من موجبة جزئية وسالبة كلية، من موجبة جزئية وسالبة كلية، من موجبة جزئية وسالبة كلية ينتج لنا سالبة سالبة جزئية باعتبار أن النتيجة تتبع أخص المقدمتين. نقول مثلا عين با ميم ولا ميم جيم، النتيجة تكون سين با جيم، سين با جيم. بعض الحيوان إنسان ولا شيء، بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الإنسان مثلا بحجر، فالنتيجة تكون بعض الحيوان ليس بحجر، بعض الحيوان ليس بحجر. هذه الضروب الأربعة للشكل الأول، نقرأ.
ما كملنا؟
القاعدة الثالثة كلية إحدى المقدمتين، فلا إنتاج من مقدمتين جزئيتين، لأن الوسط فيهما أي في المقدمتين لا يساعدنا أيضا على إيجاد الصلة بين الأصغر والأكبر إذا كانت بينهم جزئيتين، لأن الجزئية لا تدل على أكثر من تلاقي طرفيها في الجملة. بعض الإنسان حيوان، يعني أن الإنسان يلاقي الحيوان في الجملة
مع سكوت عن طرف الآخر طبيعي،
فلا يعلم في الجزئيتين أن البعض من الوسط الذي يتلاقى به مع الأصغر هو نفس البعض الذي يتلاقى به مع الأكبر. لا طب يمكن نقول يحتمل الأمر، يحتمل أنه هذا هو البعض الذي يلاقي الأصغر، هو عينه البعض الذي يلاقي الأكبر، ويحتمل أن هذا البعض الذي يلاقي الأصغر غير البعض الذي يلاقي الأكبر، فتارة ينتج الإيجاب وتارة ينتج السؤال، والاختلاف دليل على عدم نعم أم غيره، وكلاهما جائز، كلا الاحتمالين جائز يحتمل الأمر، ومعنى ذلك أننا لا نعرف حال الطرفين الأصغر والأكبر أمتلاقيان أم متباينان، فلا ينتج الإيجاب إذا كان متباينين، ولا ينتج السؤال إذا كان كما نقول مثلا مثال أول، بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان فرس، فإنه لا ينتج الإيجاب لأن بين الإنسان والفرس شنو؟ تباين بين الإنسان والفرس، فإنه لا ينتج الإيجاب بعض الإنسان فرس هذا غير صحيح، وإذا أبدلنا بالمقدمة الثانية يعني بدل قولنا بعض الحيوان فرس فبدلناها ببعض الحيوان ناطق، فإنهما يتلاقيان الإنسان والناطق، فإنه لا ينتج السلب بعض الإنسان ليس بناطق هذه كاربة، فإنما ينتج ماذا؟ ينتج الإيجاب أن بعض الإنسان ناطق. هذا المثال الأول. المثال الثاني، بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان ليس بناطق، فإنه لا ينتج السلب بعض الإنسان ليس بناطق، وإذا أدلنا بالمقدمة الثانية قولنا بعض الحيوان ليس بفرس فإنه لا ينتج الإيجاب بعض الإنسان فرس، يعني مرة جايب جزئيتين موجبتين وقائم من هذا الأمر ما يصير، وأيضا أتى بجزئيتين إحداهما سالبة فإنه لا ينتج الإيجاب بعض الإنسان فرس، وهكذا يجري هذا الكلام في كل جزئيتين مهما كان موضع الوسط في المقدمتين موضوعا أو محمولا أو مختلفا، يعني في كل الأشكال. الرابعة، النتيجة تتبع وخص المقدمتين، يعني إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة كانت النتيجة سالبة لأن السلب أخص من الإيجاب، وإذا كانت جزئية كانت النتيجة جزئية لأن الجزئية أخص من المقبلة الكلية، وهذا الشرط واضح لأن النتيجة متفرعة عن تلك الأصل، هذه متفرعة عن الأصل، ليس بعد الفرع أفضل من الأصل، وإنما على أقل التقادير يكون أخص من مساوي إلى، وهذا الشرط واضح لأن النتيجة متفرعة عن المقدمتين معا فلا يمكن أن تزيد عليهما فتكون أقوى منهما. القاعدة الخامسة، لا إنتاج من سالبة صغرى وجزئية كبرى، يعني لا إنتاج من سالبة كلية صغرى وجزئية موجبة كبرى، ولا بد أن تفرض الصغرى كلية، ليش؟ وإلا لاختل الشرط الثالث، لأن الشرط الثالث شنو؟ كلية إحدى المقدمتين فإيجاب إحدى المقدمتين الثانية، ولا بد أن نفرض، لأنه قلنا الكبرى جزئية فلا بد أن تكون الصغرى كلية، لا بد من كلية إحدى المقدمتين. بعد، وإذا قلنا الصغرى سالبة لا بد أن تكون الكبرى شنو؟ موجبة، لأن الشرط الثاني شنو يقول؟ إيجاب إحدى المقدمتين، ولا بد أن نفرض الكبرى موجبة وإلا نختل الشرط الثاني وهو إيجاب إحدى المقدمتين. فإذا تألف القياس من سالبة كلية صغرى وجزئية موجبة كبرى فإنه لا يعلم أن الحد الأصغر والأكبر متلاقيان أو متباينان خارج الوسط، لأن السالبة الكلية تدل على ماذا؟ تباين الطرفين، على الانتقاء تباين طرفيها أي الأصغر مع الأوسط هنا، والجزئية الموجبة تدل على التلاقي في الجملة، تدل على تلاقي طرفيها في الجملة أي الأوسط والأكبر هنا،
فيجوز أن يكون الأكبر خارج الأوسط مباينا للأصغر، يعني الأكبر والأصغر خارج الحد الأوسط متباينان، فيجوز أن يكون متباينين ويجوز أن يكون ماذا متلاقيين كما كان الأوسط مباينا له، ويجوز أن يكون ملاقيا له. فمثلا إذا قلنا لا شيء من الغراب بإنسان وبعض الإنسان أسود، فإنه لا ينتج السالب بعض الغراب ليس بأسود، لم ينتج وإنما ينتج الإيجاب بعض الغراب أسود. ولو أدلنا بالمقدمة الثانية قولا بعض الإنسان أبيض، فإنه لا ينتج الإيجاب وإنما ينتج السالب بعض الغراب ليس بأبيض. هذا على القلب أن الغراب كله سود بعد ما في بيض. وأنت هنا في المثال بالخيار في الوضع الأوسط موضوعا في المقدمتين أو محمولا أو مختلفا يعني حسب الأشكال، فإن الأمر لا يختلف والحكم نجده كما هو في الجميع. الأشكال الأربعة قلنا إن القياس الاقتراني لا بد له من ثلاثة حلول، تقدم الثلاث حد أوسط وأصغر وأكبر، وقلنا الحد الأكبر هذا هو الحد الحد الأوسط والحد المتكرر بين الاثنين، والحد الأصغر هو الذي يكون موضوع في النتيجة، والحد الأكبر هو الذي يكون محمول في النتيجة. ونضيف عليه هنا فنقول إذا وضع الحد الأوسط مع طرفيه في المقدمتين إلا وضعه إن وضع الأوسط مع طرفيه في المقدمتين يختلف، ففي الحملي قياس الاقتران الحملي قد يكون موضوعا فيهما، يعني الحد الأوسط موضوع في الصغرى والكبرى، أو محمولا فيهما، يعني الحد الأوسط محمول في الصغرى والكبرى، الأول يقال له ذاك يقال له الشكل الثالث والثاني يقال له الشكل الثاني، أو موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى وهو الشكل الرابع، أو بالعكس يعني يكون محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى وهو الشكل الأول. فهذه أربع صور وكل واحدة من هذه الصور تسمى شكلان، وكذا في الشرطي يعني في القياس الاقتران الشرطي كذلك، يعني قد يكون الحد الأوسط مقدم في كلا المقدمتين أو تالي في كلا المقدمتين، أو مقدم في الصغرى وتالي في الكبرى، أو تالي في الصغرى ومقدم في الكبرى، أربع صور له. فالشكل في اصطلاحهم يعني في اصطلاح المنطقيين على هذا هو القياس الاقتراني باعتبار كيفية وضع الأوسط من الطرفين، ونتكلم عن كل واحد من الأشكال الأربعة في الحمل ثم نتبعه بالاقتران الشرطي. الشكل الأول وهو ما كان الحد الأوسط فيه محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى، لكم في ذهنكم أي يكون وضع الحدين في المقدمتين مع الأوسط بين بين وضع أحدهما مع الآخر في النتيجة، عين وضع أحدهما مع الآخر في النتيجة. ليش بين بين عن شنو؟ يعني بين عين، يعني وضع الحدين في المقدمتين أن هذا موضوع موضوع محمول وهذا موضوع محمول، هو عين وضع في النتيجة موضوع محمول بين أي يكون وضع الحدين في المقدمتين مع الأوسط عين وضع أحدهما مع الآخر في النتيجة. فكما يكون الحد الأصغر موضوعا في النتيجة يكون موضوعا في الصغرى، وكما يكون الحد الأكبر محمولا في النتيجة يكون أيضا محمولا في الكبرى. ولهذا تقول هذا ليش هذا الكلام، هذا كلام ما منا فائدة، ولهذا التفسير فائدة نريد أن نتوصل إليها. شنو قال؟ فإنه لأجل أن الأصغر وضعه في النتيجة عين وضع في الصغرى تماماً، يعني موضوع موضوع، وأن الأكبر وضعه في النتيجة عين وضعه في الكبرى بمعنى محمول محمول، كان هذا الشكل على مقدار الطابع، لأن وضعية في المقدمات عين وضعية في النتيجة. قلنا هذا الكلام فائدته أنه لماذا سمي موافق لمقدار الطابع لهذا السبب، لأن يعني بأجهك سؤال لماذا سمي الشكل الأول بالشكل الأول؟ لأنه يوافق المقتضى الطابع. لماذا هو موافق المقتضى الطابع؟ لأن وضع الحد الأصغر والحد الأكبر في المقدمات عين وضعه في النتيجة. وبين الإنتاج بنفسي، يعني بيحتاج الى دليل اخر، لا من نفسي يبين، لا يحتاج الى دليل وحجة، بخلاف البواقي الشكل الثاني والثالث والرابع، ولذا جعلوه اول الاشكال وبه يستدل على باقي الاشكال. شروط الشكل الاول شروطه، شروط الشكل الاول لهذا الشكل شرطان. اولا ايجاب الصغرى، اذ لو كانت الصغرى ساربة فلا يعلم ان الحكم الواقع على الحد الاوسط في الكبرى يلاقي هذا الحكم، يعني هذا الحد الاكبر الذي حكمنا به على الحد الاصغر يلاقي الحد الاصغر في الخارج او لا يلاقي، يعني في خارج الوسط يلاقي او لا يلاقي. نحن لا نعلم انه يلاقي الاوسط في الكبرى يلاقي الاصغر في الخارج الاوسط ام لا، فيحتمل الامران، يحتمل انه يلاقي ويحتمل انه لا يلاقي. فلا ينتج الايجاد اذا لم يلاقي، ولا ينتج السلب اذا يلاقي. كما نقول مثلا لا شيء من الحجر في نبات وكل نبات نام، فان نامي الذي حكمنا بها على النبات هل تلاقي الحجر او لا تلاقي؟ في المثال لا تلاقي، فانه لا ينتج الايجاد، فانه لا ينتج الايجاد، فانه لا ينتج الايجاد كل حجر نام. ولو ابدلنا بالصورة ولو ابدلنا بالصغرى قولنا، قولنا لا شيء من الانسان بنبات، لا شيء من الانسان بنبات، اللي لو ابدلناها شنو يصير بعد؟ يكون هكذا، ان النامي الذي حكمنا به على النبات يلاقي الانسان خارج الحد الاوسط او لا يلاقي، في هذا المثال يلاقي، فنقول فانه لا ينتج ماذا؟ لا ينتج السلب، وانما ينتج الايجاب، فانه لا ينتج السلب لا شيء من الانسان بنام. اما اذا كانت الصغرى موجبه فان ما يقع على الاوسط في الكبرى لا بد ان يقع على ما يقع عليه الاوسط في الصغرى. الشرط الثاني كليه الكبرى، لانه لو كانت الكبرى جزئيه لجاز ان يكون البعض من الاوسط المحكوم عليه بالاكبر غير ما حكم به على الاصغر، يعني هذا البعض غير ذاك البعض الذي حكمنا به على الاصغر، هذا غير هذا، فلا يتعدى الحكم. يعني وظيفة، احنا وقلنا وظيفة الحد الاوسط انه واسطة في الاثبات يربط بين الاصغر والاكبر، فمعنى ذلك ان الحد الاكبر لا يتعدى حكمه، هو حكمنا به على الحد الاوسط حكمه لا يتعدى الى الاصغر لانه هذا غير هذا، فلا يتعدى الحكم من الاكبر الى الاصغر بتوسط الاوسط. وفي الحقيقة ان هذا الشرط راجع الى القاعدة الاولى، وهي القاعدة التي تقول بتكرر الحد الاوسط، لان الاوسط في الواقع على هذا الفرض غير متكرر، كما نقول مثلا كل ماء سائل وبعض السائل يلتهب بالنار، واللفظ متكرر، اللفظ متكرر سائل وسائل، لكن هذا معناه غير هذا من الالفاظ المشتركة، كما نقول عين يقال بها العين الباصرة ويقال بها العين النابعة ويقال بها عين الذات وغيرها، كل ماء سائل وبعض السائل يلتهب بالنار، فإنه لا ينتج بعض الماء يلتهب بالنار، لأن المقصود بالسائل الذي حكم به على الماء خصوص الحصة منه التي تلتقي مع الماء، حصة السائل الذي يلتقي مع الماء، وهي غير الحصة من السائل الذي يلتهب بالنار وهو النفس مثلا، فلم يتكرر الحد الأوسط في المعنى وإن تكرر لفظا كما مر في القاعدة الأولى. هذه شروط الشكل الأول من ناحية الكم والكيف. أما من ناحية الجواء فقد قيل أنه يشترط فعلية الصغرى، ولكن ما أخذنا على أنفسنا أن لا نبحث عن الموجهات، لأن أبحاثها المطولة تضيع علينا كثيرا مما يجب أن نعلمه، وليس فيها كبير فائدة لنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.